عشرات الغارات السودانية على غزة ورئيس الوزراء المصري يزورها متضامنا. صواريخ المقاومة مجددا في تل أبيب واجتماع للجنة الخارجية والأمن في الملجأ. حكومة العدو تعلن القدس منطقة عسكرية وتظاهرات تعم مختلف العالم الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعد العدو حملته العسكرية على غزة وأعلن أن طائراته شنت ما لا يقل عن 12 غارة على القطاع خلال ربع ساعة، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أعطى الأوامر لتوسيع المعركة على غزة. تصعيد تلا زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى القطاع الذي أعلن أن بلاده لن تألو جهدا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
هذا محمد ياسر، طفل في الخامسة من عمره، وصل مشفى الشفاء أثناء وصول رئيس الوزراء المصري إلى غزة. ربما هي عوامل القدر وربما هي رسالة إسرائيلية لمصر الثورة، رسالة فهمتها مصر جيدا لكنها أكدت رفضها لإسالة دم الفلسطينيين.
هذه المأساة لا يمكن السكوت عنها، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان، وعلى إسرائيل أن تحترم التعهدات وتحترم المواثيق التي وقعت عليها.
هشام قنديل وصل لغزة مع عدد من الوزراء في زيارة قصيرة لم تستمر أكثر من ساعتين، لكنها للفلسطينيين تحمل أبعادا سياسية وحتى أمنية.
إنها رسالة وصلت إلى كل قلب فلسطيني وعربي ومسلم وحر، وأنا أدعو كافة الزعماء والمسؤولين العرب وأحرار العالم أن يحدو حدوى مصر في الوصول إلى غزة من أجل وقف العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني.
إسرائيل واصلت القصف على غزة حتى في وجود قنديل، ومضت ساعات الليل في اليوم الثالث من العدوان بطيئة وهي تحمل رسائل الموت للفلسطينيين في كل مكان من قطاع غزة.
إسرائيل أرسلت رسالة دم إلى الأمة العربية والإسلامية، وأنها رسالة عدوان وإرهاب، وأن هذه هي العقلية الصهيونية التي كنا نقول عنها ونوضحها للعالم. إسرائيل اليوم تؤكدها عبر هذا القتل.
أرادت إسرائيل أن تختبر مصر بعد الثورة، وأرادت مصر بعد الثورة أن تقول لإسرائيل أنها تغيرت، وبين الموقفين تبقى الجهود لإعادة التهدئة مرتبطة بما يحدث على أرض الواقع. مهدي قناة المنار، مشفى الشفاء، غزة.
ويبقى معنا مراسلنا عماد عيد في قطاع غزة. عماد، آخر ما خلفه العدوان المتواصل على القطاع؟
سهيل، لا يوجد آخر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نحن لا نكاد ننتهي من تغطية غارة حتى تبدأ غارة جديدة. آخر الغارات الإسرائيلية وقعت شمال مدينة غزة بالقرب من جامعة القدس المفتوحة. الجيش الإسرائيلي استهدف أحد المقاومين الذي يستقل دراجة نارية، لكنه نجا من الموت، فأصيب أحد المواطنين المارة بجراح خطيرة، نقل على أثرها لمشفى الشفاء في المنطقة التي تقع ورائي. طواقم الإسعاف الطبي تمكنت من انتشال جثمان شهيد فلسطيني في جنوب مدينة غزة، وتحديدا من حي الزيتون. نقل الشهيد مع 4 من المصابين إلى مشفى الشفاء. هذه الغارة جاءت بعد سلسلة طويلة من الغارات الإسرائيلية، أكثر من 20 غارة إسرائيلية في الساعة الأخيرة استهدفت مناطق مختلفة في مدينة غزة، سواء شمال المدينة أو غرب المدينة. كل هذه الغارات معظمها جاء في مناطق مفتوحة دون الإعلان عن وقوع إصابات فيها، لكن الغارة الأعنف كانت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وهي التي أدت إلى استشهاد مواطن. عدد الشهداء سهيل وصل إلى 25 شهيدا بعد استشهاد سيدة فلسطينية متأثرة بجراحها. نعم. ومواطن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
عماد، تحدثت عن غارات تقع في مناطق مفتوحة، ماذا يعني ذلك؟ وهل تستهدف منصات إطلاق صواريخ أو مواقع ضمن بنك أهداف للعدو؟
يعني منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإسرائيل تقول أنها دمرت مخزن صواريخ المقاومة الفلسطينية وأنها استهدفت هذه المخازن، نحن هنا في غزة لا نجد تبريرا لإسرائيل لقصف هذه المناطق إلا هذا الادعاء. لكن بعض هذه المناطق المفتوحة تأتي في مناطق سكنية وتؤدي أيضا إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. يعني غزة كما تعرف هي منطقة صغيرة ومكتظة بسكان، أحيانا تقصف منطقة فارغة وسط السكان فيؤدي الأمر إلى وقوع إصابات. ربما هذا هو المبرر الإسرائيلي، لكن نحن نعتقد أن إسرائيل لديها بنك أهداف في كل مرحلة، في كل مرحلة من مراحل الحرب على غزة. في هذه المرحلة هي لا تريد أن توقع أعداد كبيرة من الضحايا كما جرى في الحرب الأولى، رغم أن العدد حتى هذه اللحظة هو عدد كبير، و70% منهم من المدنيين والأطفال. لكن رغم أيضا إسرائيل تريد أن تثير الخوف في نفوس السكان الفلسطينيين من خلال كثرة الغارات الإسرائيلية واستخدام صواريخ ضخمة في مناطق مفتوحة تثير أصوات عالية في المدينة غزة، ما يثير حالة من الخوف لدى الأطفال في هذه المدينة.
لكن الظاهر من خلفك أن عددا من السيارات يمر، وهذا يعني أن إسرائيل لم تستطع إعدام الحياة في القطاع رغم كثافة الغارات المستمرة.
الحقيقة هناك يعني انخفاض في مستوى حركة الفلسطينيين، لكن بالتأكيد الحياة لم تتوقف إطلاقا. نحن في منطقة حيوية وهي ضرورية للفلسطينيين، نحن على أبواب مشفى الشفاء، وكل مريض وكل جريح يجب أن يأتي إلى هذا المكان، إلى المشفى الوحيد في قطاع غزة. ربما تجد الحركة هنا أكثر من باقي المناطق، لكن إجمالا هناك تعطل. أو وزارة التربية والتعليم في غزة أعلنت غدا عن تعليق الدراسة في الجامعات والمعاهد الحكومية وأيضا التابعة لوكالة الغوث، ليس خوفا من قبل السكان الفلسطينيين بقدر ما هو حفاظا على حياتهم، مخشية أن تقدم إسرائيل كأحد الردود على فشلها في مواجهة صواريخ المقاومة على ارتكاب حمقات قد تؤدي إلى إصابة أطفال أو عائلات كما جرى في عمليات اغتيال واجتياحات أخرى لقطاع غزة في السابق. لذلك هناك حذر من قبل الفلسطينيين، لكن هذا إطلاقا لا يعني توقف الحياة. الحياة مستمرة والفلسطينيون يحاولون أن يتأقلموا مع العدوان الذي يكمل اليوم يومه الثالث.
طيب قبل أن أسألك عما خلفته زيارة رئيس الوزراء المصري إلى قطاع غزة وما أعكسته على الصعيد الشارع الغزاوي، أسألك عن الواقع الإنساني خصوصا المستشفيات، وهل ما زالت قادرة على تأمين احتياجاتها الطبية في ظل الغارات المتواصلة وعدم سهولة وصول المعونات الصحية؟
سهيل، في المشافي الفلسطينية هناك اكتفاء في الكادر البشري، لكن هناك أزمة في هذه المشافي قبل أن يبدأ العدوان الجديد على غزة. هناك نقص في الأدوية نتيجة عوامل عدة، من الحصار الإسرائيلي ومن الانقسام بين غزة والضفة الغربية. حتى الآن إدارة المستشفيات تؤكد أنها ليست بحاجة لإعلان الطوارئ، لكنها تحذر في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يمكن أن تلجأ لإعلان حالة الطوارئ، وهذا الأمر حتى الآن غير وارد. قبل ظهر اليوم وصل وفد من الأطباء المصريين نحو 20 طبيبا برئاسة المرشح السابق للانتخابات المصرية عبد المنعم أبو الفتوح، وصل للمساعدة في مشافي قطاع غزة، لكن هذا الأمر كما قلت المشافي وضع غير مقلق، وهناك حالة استنفار في قبل الأطباء وبعض المتطوعين. إذا أردت أن تسألي عن شعور الشارع الفلسطيني نتيجة زيارة رئيس الوزراء المصري، أقول أن كان هناك أمال عريضة يعلق الشارع الفلسطيني على أن تكون هذه الزيارة بداية للحصار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن الزيارة كانت قصيرة، وحتى اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء المصري ورئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية كان لقاء قصيرا، لكن وجود قائد المخابرات المصرية رأفت إشحادة ضمن الوفد أعطى أهمية لهذه الزيارة. يعتقد أنه تم نقل رسالة إلى المقاومة الفلسطينية وإلى حركة حماس وإلى الحكومة في غزة، ربما جرى نوع من التفاوض حول تهدئة محتملة بين الطرفين، لكن بكل الأحوال الفلسطينيين كانوا شاعرين بالرضا لوصول رئيس الوزراء المصري بغض النظر عن النتيجة. وهناك طبعا رضا من إعلان تونس برغبتها مسؤولين تونسيين بزيارتهم لقطاع غزة. بالتأكيد هذه المرة يشعر الفلسطينيون أن هناك من يساندهم على الأقل من خلال المواقف التي تعلن من حين لآخر.
نعم، أيضا أسألك عن غرفة العمليات المشتركة لفصائل وحركات المقاومة وأدائها وانعكاس ذلك أيضا على الشارع الغزاوي وما فرضه أو ما نتج عنه من وحدة فلسطينية كان يطوق إليها الشارع الفلسطيني بشكل عام.
غرفة العمليات المشتركة كما تعرف شكلت في اليوم الأول من العدوان، جرى اجتماع للفصائل الفلسطينية وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق المواقف. بعض الفصائل تقوم بالإعلان عن العمليات بشكل مشترك، وهناك فصائل تقوم بالإعلان عن عملياتها بشكل منفصل. كتائب القسام قالت أنها أطلقت أكثر من 500 صاروخ منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وكان أبرزها الصاروخ الذي قالت أنه استهدف الكنيسة الإسرائيلي في القدس المحتلة. سرايا القدس قالت أنها أطلقت منذ 9 صباح نحو 40 صاروخا، وكتاب أبو علي مصطفى والمقاومة الوطنية وكتاب المجاهدين وألوية الناصر جميعها تتبنى إطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. هناك توحد من قبل الشارع الفلسطيني خلف المقاومة خاصة بعد النتائج المبهرة التي حققتها المقاومة وقدرتها على إيجاد توازن من الرعب.
نعم عماد، ابقى معنا، سنتحول إلى القيادي في حركة حماس مشير المصري. أستاذ مشير المصري، في ثالث أيام العدوان هل ما زلتم كحركة مقاومة أساسية قادرون على إدارة المعركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أطمئن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية أن تراهنوا على غزة وتراهنوا على المقاومة وأن تراهن على كتائب القسام وقوى المقاومة العسكرية المختلفة التي تدير بشكل بموحد وبحكمة وحنكة الميدان والمعركة مع العدو الصهيوني، وهي تسير بمعركتها وفق خطة ممنهجة ومتدرجة ومتصاعدة، وتمتلك الكثير من المفاجآت التي يمكن من خلالها أن تدخن في العدو الصهيوني بإذن الله عز وجل. نحن مطمئنون بأن العدو الصهيوني لن يحقق أهدافه، بل إن المقاومة اليوم ستفرض معادلة جديدة في طبيعة الصراع مع هذا الاحتلال بإذن الله عز وجل.
نعم أستاذ مشير، ماذا لو أطال العدو أمد الحرب وشكل ذلك استنزافا لمخزون ما تملكه المقاومة من صواريخ وهو عنصر قوة فاعل في هذه الحرب؟
أخي الكريم، العدو الصهيوني طال في حربه في معركة الفرقان لنحو 22 يوما، والمقاومة كانت تمتلك أدوات عسكرية محدودة إذا ما قورنت بالترسانة العسكرية للمقاومة في هذه المحطة، والتي شكلت التهدئة أو التهدئات المختلفة على مدار 4 سنوات ما بعد معركة الفرقان، استنفار المجاهدين والإعداد والاستعداد لمثل هذه المواجهة مع العدو الصهيوني. واليوم نرى ثمرات التهدئة من خلال هذه قوة المقاومة وأيضا مخزونها الاستراتيجي الواسع وطويل الأمد بإذن الله عز وجل، والنفس الذي تمتلكه المقاومة في إدارة المعركة مع العدو الصهيوني مهما طال الزمن في ذلك، وعلى ثقة بأن العدو الصهيوني سيرد كيده إلى نحره وستحقق المقاومة أهدافها بإذن الله عز وجل.
نعم أستاذ مشير، فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء المصري اليوم هشام قنديل إلى قطاع غزة، هل هي رسالة تضامنية أم تعمل على تكريس التهدئة؟ وقد أشار طبعا مستشار رئيس الوزراء المصري إلى أن زيارته هي زيارة تضامنية فقط.
نعم بالتأكيد هي زيارة تضامنية، هي زيارة ترجمة للمواقف والقرارات والخطوات السياسية التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي، ليس فقط في البعد السياسي بل أيضا في التضامن الميداني للتأكيد على وحدة الدم والهدف والمصير الفلسطيني والمصري، والاعتداء على غزة واعتداء على القاهرة وعلى العواصم العربية، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية بعمق الاستراتيجي العربي والإسلامي، ومن هنا نحن ندعو بقية الدول العربية والإسلامية أن تحدو حدو مصر وأن تأخذ الدول العربية والإسلامية مجتمعة قرارات جريئة ومسؤولة قادرة أن تلجم هذا الاحتلال وتشعره بأن الدم الفلسطيني هو دم عربي ومسلم ولا يمكن السكوت عليه، واتخاذ قرارات كفيلة بإشعار العدو الصهيوني وكل من عاونه سواء الاتحاد الأوروبي أو الإدارة الأمريكية أو المواقف المخزية لبريطانيا ولألمانيا التي ساندت العدو الصهيوني أن تشهد أن مصالحها اليوم هي في خطر في منطقة العربية من خلال مساندتها للجرائم والإرهاب الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن الدول العربية والإسلامية مجتمعة تمتلك أوراق ضغط وتمتلك أوراق قوة يمكن أن تفرض معادلة جديدة في المنطقة لو تحررت إرادتها السياسية.
نعم أستاذ مشير، ماذا لو بدأ العدو الإسرائيلي عدوانا بريا واسعا على القطاع، وقد أعلن قبل قليل عن نشر لواء جولاني على حدود القطاع وسبقه باستدعاء جنود احتياط وبنشر عدد كبير من الآليات و المدرعات أيضا على الحدود، وأيضا مارس عمليات قصف وإن كانت بشكل متدحرج.
تهديدات العدو الصهيوني بالغزو البري لم تخيفنا ولم ترهبنا ولم تفرض علينا شروط الإسلام بإذن الله عز وجل. وأقول وانطلاقا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تتمنوا لقاء العدو، لكن أقول هنا إذا ما كان الغزو والزحف البري نحو قطاع غزة فمرحبا به، لأن هذه المعركة الحقيقية والفاصلة بيننا وبين العدو الصهيوني والاستعداد الكبير للمقاومة لمواجهة العدو الصهيوني مرا، وسيجر العدو الصهيوني بإذن الله عز وجل بيول الخزي والعار بعد أن يتكبد الخسائر الجسيمة ويدفع ثمن حماقاته ويدفع كذلك الصهاينة جميعا ثمن حماقات قادتهم الذين يحاولون استخدام الدم الفلسطيني في دعاياتهم الانتخابية وفي المنافسة الانتخابية في الكيان الصهيوني.
الشكر الجزيل لك القيادي في حركة حماس مشير المصري من غزة، شكرا جزيلا لك. وعودة إلى زميل عماد عيد في قطاع غزة، والصورة المنقولة مباشرة تبين وقوع غارة جوية إسرائيلية وأثار تصاعد الدخان من المنطقة المستهدفة، وهو ما يتعرض له القطاع بشكل مستمر ومتوالي منذ ثلاثة أيام متواصلة، وكانت الليلة الماضية هي الأعنف في شدة الغارات والأكثر كثافة والتي زادت بنتيجتها حصيلة العدوان وارتفعت إلى 23 شهيدا وأكثر من 250 جريحا. عماد أسألك أيضا، هل من يعني مؤشرات إلى عدوان بري قريب على القطاع مع الإشارة المتكررة إلى نشر لواء جولاني على حدود القطاع؟
الحقيقة هناك تحسب في الشارع الفلسطيني من إمكانية شن إسرائيل لعدوان بري، لكن بصراحة المقاومة الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية قالت أنها ستبدأ بإجراءات. دعني أولا أريك الصورة لأثار الغارات الإسرائيلية. الحكومة الفلسطينية في غزة دعت المواطنين الفلسطينيين إلى عدم التجمهر خشية أن تقوم إسرائيل بتنفيذ غارات واسعة على قطاع غزة، وكذلك أكدت أن الجبهة الداخلية الفلسطينية متينة وأنه يجري اعتقال بعض المشغولين من حين لآخر خوفا من أن يقدم العملاء على بعض الأعمال التي تضعف الجبهة الداخلية. واليوم بالمناسبة جرى إعدام عميل تم ضبطه وإعدامه ميدانيا وقد ألقيت جثته قرب مشفى الشفاء مع ورقة فيها الاعترافات التي أدلى بها. إجمالا الفلسطينيون يتوقعون الأسوأ، لكن في كل الأحوال يقولون أن لديهم إمكانية لمواجهة الجيش الإسرائيلي وإمكانية أسلحة جديدة غير التي حدثت في العام 2009 يمكن أن تؤخر كثيرا العملية البرية التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي. معنويات الناس عالية ومعنويات المقاومة عالية سهيل.
نعم عماد، طبعا نتمنى لك السلامة وأن تتوخى الحذر الشديد في ظل الغارات المتوالية على القطاع، وأيضا نتمنى عودة الحياة الطبيعية وأفضل مما كانت إلى قطاع غزة. شكرا جزيلا لك مراسلنا عماد عيد. إعلام العدو اعترف بسقوط صواريخ على تل أبيب اليوم وتحدث عن حال من الإرباك يعيشها الكيان الإسرائيلي، فيما عقدت لجنة الخارجية والأمن في الكيان العبري اجتماعا في غرفة محصنة بحضور وزير الحرب يهودا براك.
حال الصدمة هي التي تعيشها قيادة الاحتلال بعد استهداف تل أبيب بصواريخ فجر 5، بالرغم من محاولة تصوير الأمر كجزء من المعركة التي تخوضها إسرائيل ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، غير أن سقوط هذه الصواريخ أحدث تغيرا كبيرا في المعادلة وأدخل سكان تل أبيب في واقع جديد لم يعتادوا عليه سابقا، وبدا ذلك واضحا من خلال توقف الحركة في أماكن الترفيه واللهو كافة التي خلت من روادها ليلا وتحولها من أماكن للهار هاربين من المستوطنات المحيطة بغزة إلى مكان بات يخشى سكانه على حياتهم.
لا أعتقد أن سقوط صاروخ على تل أبيب غير شيئا، والويل لنا إذا كان صاروخا واحدا في جوش دان سيغير المعادلات.
علينا الالتزام بتوجيهات الجبهة الداخلية والتحرك خلال دقيقة ونصف إلى مكان آمن، وإذا لم نجد هذا المكان فعلينا أن ننبط حارضا والملاجئ جاهزة، وعندما نتلقى الأوامر سنقوم بفتحها، ونأمل أن يبعدنا الجيش عن مدى الصواريخ حيث بدأنا ندرك مغزى العيش تحت هذا التهديد، وهذه كانت الصدمة الأولى.
الحديث الإسرائيلي المتكرر عن عملية برية واسعة دفع بعض الساسة الإسرائيليين إلى التحذير من هذا الخيار خشية تورط الجيش وتعرضه لخسائر بشرية فادحة من دون تحقيق الأهداف المطلوبة.
من الخطأ الفظيع الدخول بريا، لأنه لا يجب إدخال جنود في هذه الحرب، فلدينا سلاح جو ممتاز.
أعتقد أن النموذج الذي يراه الجميع هو نموذج حرب لبنان الثانية، عندما حاول حزب الله المحافظة على قوته حتى اللحظة النهائية وأظهر أنه لم ينكسر حتى النهاية.
رئيس الموساد السابق دانيا توم قال ان العملية العسكرية لن تستطيع تدمير البنية الصاروخية الواسعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وان هذه البنية لا يمكن تدميرها في يومين او ثلاثة، مركزا على ضرورة العمل لضرب الحافزية لدى المقاومة على استخدام هذه الصواريخ.
وفي القدس المحتلة اتخذت شرطة الاحتلال اجراءات مشددة في المسجد الاقصى، واعلنت القدس منطقة عسكرية، كما منعت الفلسطينيين دون الاربعين من العمر من اداء الصلاة في الحرم القدسي، واستمرت الفعاليات التضامنية في الضفة الغربية مع ابناء قطاع غزة في تصديهم للعدوان الصهيوني. لمزيد من التفاصيل انضم الينا من الضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني. ديب، ابرز الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة.
يعني بعد صلاة الجمعة انعلت المسيرات، انطلقت مسيرات ضخمة خاصة في القدس المحتلة وفي رام الله وفي مدينة الخليل، شاركت فيها يعني جماهير غفيرة إضافة إلى مسؤولي القوى الوطنية والإسلامية، ورفعت فيها راية حماس، وكانت كل الدعوات تضامنا مع غزة والدعوة لاستمرار قصف تل أبيب وباقي المدن المحتلة في الأراضي 48 وتجمعات المستوطنين، إلا أن غالبية المواقع شهدت مواجهات لازالت مستمرة حتى الآن في القدس المحتلة في عدة أحياء قريبة من البلدة القديمة والمسجد الأقصى، هنالك مواجهات حتى هذه اللحظة، وهنالك اعتقالات أيضا في بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية، هنالك مواجهات مع قوات العدو وعلى حاجز الجمل ما شمال مدينة جنين وعلى حاجز كلمبيا شمال القدس المحتلة وعلى حاجز الناس في طول كرم، وكذلك قرى بدعين والعلين والنبي صالح والقرى المحيطة في الجدار قرب الجدار وقرب المستوطنات. أيضا في بيت لحم هنالك مواجهات في مخيم عايدة وقرية المعصرة القريبة من بيت لحم. كل هذه المواجهات اندلعت بعد المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة وتصدت لها قوات العدو في أكثر من منطقة، ما أدى لوقوع هذه المواجهات. أشير إلى أن الوضع في الأرض في الضفة الغربية والقدس المحتلة هو وضع متأزم جدا، هنالك يعني حالة من الغضب لدى الجماهير الفلسطينية، وأيضا هنالك اعتزاز وفخر بإنجازات المقاومة وخاصة قصف تل أبيب.
نعم ديب، أيضا كيف يترجم العدو الإسرائيلي إجراءاته المشددة والتي انعكست على ضوء عدوانه على قطاع غزة؟
يعني العدو أشير إلى أنه في حالة إرباك كما ذكرنا، هنالك إرباك عسكري وهنالك إرباك أمني وهنالك إرباك خطير جدا في الجبهة الداخلية الصهيونية، حيث نزوح عشرات بل مئات آلاف المستوطنين من المدن المحتلة عام 48 والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وحتى منطقة تل أبيب ليس فيها أمان، الكل في الملاجئ، هنالك تعطيل للمدارس، العدو لا يدري ماذا يفعل، يتخبط حتى الآن، لا يوجد هنالك أمر واضح حتى على صعيد دعوة الاحتلال والغزو الذري، العدو يخاف من أن تطول هذه المعركة، وبالتالي الجبهة الداخلية لأنها لا تتحمل أكثر من مليونين مستوطن صهيوني من جنوب فلسطين وحتى وسطها عن تل أبيب، هم مهددون بصواريخ المقاومة الفلسطينية، هنالك كما ذكرنا حالة تخبط عند العدو ولا يدري ماذا يفعل، ولكن هو يراهن على الحصول على تهدئة لأنه لا يستطيع أن يترك الجبهة الداخلية الصهيونية الذي وعد هذه التصوير الأمن لا يستطيع أن يتركها بعد أن خدعها وورطها حاليا بعدم الأمن وعدم الاستقرار والهلع والخوف والتشتت الحاصل حاليا.
نعم شكرا جزيلا لك أديب حوراني من الضفة الغربية، ونذهب مجددا إلى قطاع غزة مع الدكتور محمود العجرمي الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور محمود أهلا بك، ونسألك عن آخر تطور ميداني وهو نشر قوات الاحتلال للواء جولاني على حدود القطاع، هل تراه مؤشرا جديا لاجتياح لعدوان مرتقب على غزة؟ دكتور محمود، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمود العجرمي، ونعود إليه في سياق النشرة حال تأمينه من جديد. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن استهداف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب بصاروخ فجر 5 فاجأ العدو وفرض معادلة جديدة في الصراع معه. وفي كلمة ألقاها في إحياء الليلة الأولى من ليالي عاشوراء في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أشار سيد نصر الله إلى أن ما يجري في غزة هو دليل على أن إسرائيل لا تحتاج لأي ذريعة لشن هجوم أو عدوان، وهي تستغل الأحداث في سوريا للقضاء على المقاومة الفلسطينية وقدراتها. ودعا إلى اتخاذ موقف موحد في جامعة الدول العربية من أجل وقف الاعتداء على الفلسطينيين.
نفس أن تستطيع المقاومة اليوم أن تطلق صواريخ فجر 5 على تل أبيب، هذا أمر له دلالات كثيرة بالمعنى العسكري، بالمعنى الأمني، بمعنى قدرة الحركة، بمعنى الإرادة، بمعنى الاستهدافات، بمعنى أفق المعركة، ومين وقف عنده طويلا. واضح الأهداف اللي أعلنوها الإسرائيليين. الصحيح أن يقال أن إسرائيل تستفيد جيدا من الصراعات الموجودة بالمنطقة، تستفيد جيدا مما يجري في سوريا من أجل شن عدوانها على غزة. اليوم الحرب على غزة تجري في ظرف مختلف عن 2008. بال 2008 حتى هذا محور المقاومة بمعزل عن بقية المواقع كان لديه قدرة تقديم أشكال دعم مختلفة لقطاع غزة والمقاومة في غزة، وهذا حصل قبل 2008 وبال 2008 وبعد 2008 واللي عم يترجم اليوم فعلا ميدانيا. اللي صاير انه لا، احد خطوط الامداد لقطاع غزة اليوم متوقف اللي هي سوريا. القتال في سوريا ما في شك انه بيعمل ارباك لاي عملية امداد يمكن ان تحصل على مستوى محور المقاومة باتجاه غزة. ليش ما منقول اسرائيل تستفيد من الصراع القائم في سوريا، من التشظي الموجود في المنطقة، من الصراعات الموجودة في المنطقة، من الاحتقانات الموجودة في المنطقة، من انقلاب الأولويات، من تبديل الأعداء أصدقاء والأصدقاء أعداء، وتعتبر أن هذه فرصة مؤاتية جدا لضرب قطاع غزة، لاستعادة معادلة الوضع، لضرب القدرة الصاروخية في قطاع غزة التي تتصور إسرائيل أنه سيصعب تعويضها نظرا للتطورات الموجودة في منطقتنا وفي سوريا. هذا الصحيح. ولذلك ما أدعو إليه قيادات سياسية، ونطيب في خلاف في مشاكل على ملفات أخرى، على سوريا، على غير سوريا، لكن دعونا الآن نصب كل جهودنا على ردع ومنع ووقف العدوان عن قطاع غزة وحماية شعب غزة. دائما كانت فلسطين وغزة نقطة جمع، نقطة توحيد، نقطة إجماع، نقطة لم للشمل. إن شاء الله كما استطاع هذا الدم أن ينتصر على السيف من كربلاء إلى المقاومة في لبنان إلى المقاومة في فلسطين، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أمام تجربة انتصار جديد وملحمة جديدة يصنعها المجاهدون والمقاومون وكل من يقف خلفهم وإلى جانبهم ويدعمهم ويساندهم في هذه المعركة الشريفة والتاريخية.
فاصل قصير جدا، نعود بعده إلى متابعة هذه التغطية لوقائع العدوان على قطاع غزة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونتابع التغطية المستمرة لوقائع العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث تتكثف الغارات على القطاع تقابله فصائل وحركات المقاومة بإطلاق زخات من الصواريخ مستهدفة عددا كبيرا من مستوطنات الاحتلال. ومعنا من قطاع غزة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمود العجلمي. دكتور محمود، نبدأ معك من الخبر الأخير الذي أفاد عن نشر لواء جولاني على حدود القطاع، هل ترى في ذلك بشائر أو مقدمة لعدوان مرتقب على غزة؟
يجب أن نتوقع كل شيء من دولة العدو، ولكن في نفس الوقت أريد التأكيد أن قادة دولة العدو العسكريين والسياسيين لم يتعلموا درسا واحدا من تجاربهم الماضية، وأريد هنا الإشارة إلى التجربة المرة في جنوب لبنان والتي دفعتهم للانسحاب مدحورين عام 2000، وكذلك ما جرى أثناء وبعد حرب أو عدوان تمول 2006 على جنوب لبنان، والذي فرض استحداث وزارة الجبهة الداخلية، ومن ثم أيضا ما جرى في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة 2008-2009. يبدو أن أحدا ما ورط نتنياهو، وهو مارس غباء متقدما عندما قام باغتيال القائد الكبير الشهيد أحمد الجعبري، وكذلك ما تبع ذلك، لأن نتنياهو بذلك تخطى كل الخطوط الحمر وفتح باب جهنم كما قالت المقاومة في قطاع غزة وفي فلسطين. إذن نشر فرقة جولاني من وجهة نظري هو يعكس مأزقا جديدا، لأن ذلك وقع في جنوب لبنان ولم يستطع العدو تحقيق هدف واحد، وكذلك فرق النخبة استخدمت في قطاع غزة 2008-2009 فاندحر من جنوب لبنان بعد 33 يوم، ومن قطاع غزة بعد 22 يوم، وسقطت القيادات العسكرية والسياسية على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية. الآن محاولة إدخال فرقة جولاني والفرق الأخرى، فرق النخبة الصهيونية، لن يحل المشكلة. نتنياهو يقول أنه دمر بنك الأهداف 200 مستودع صواريخ، ولكن المقاومة تثبت كل يوم أن إمكاناتها في ذلك كاملة، والطاقة تستخدمها بسيناريو خاص بها متدحرج وفقا لتطور المعركة، بالضبط كما قام أبطال حزب الله في جنوب لبنان بتموز 2006. إذن العدو يتخبط مجددا، والصواريخ كما تتابعون تغطي غلاف غزة بالكامل، أي أن هناك ما يوازي من 1.5 مليون إلى 2 مليون من المستوطنين مشلولين تماما، وتتسع الدائرة شمالا باتجاه تل أبيب وأيضا باتجاه القدس. إذن نشر اللواء جولاني جرب سابقا وجربت دولة الاحتلال كل طاقتها البرية في جنوب لبنان ولم تفلح في شيء، وجربتها على قطاع غزة ولم تفلح في شيء. إذن باب جهنم فتحت، والقادم أعظم، وما مارسه أبطال جنوب لبنان، أبطال حزب الله، سوف يفعله أيضا أبطال المقاومة في فلسطين 2008-2009. والآن المقاومة بعافية أكثر عدة وعديدا، وأيضا بغض النظر عن أن هناك انشغالا على المستوى العربي، إلا أن الظروف هي أفضل بكثير. ففي ذاك الوقت 2008-2009 أعلن العدوان على غزة من القاهرة، سيدي لبني وزيرة الخارجية وإلى جوارها وزير خارجية المخلوع مبارك أحمد أبو الغيط. إذن الظروف مختلفة ومختلفة تماما، وعلى المستوى الشخصي وبحكم يعني المتابعة الميدانية المباشرة، أنا لم أرى معنويات بهذا المستوى، وقد كانت عالية في الماضي ولكنها لم تكن كذلك بهذا المستوى. الشعب الفلسطيني بكامله تحرك رغم اليد الثقيلة الأمنية لسلطة رام الله وللاحتلال، تحرك دفاعا عن شعبه ومحاولة للتحرك ضد الاحتلال في الضفة الفلسطينية المحتلة، وغزة بكاملها الآن على قلب رجل واحد، وليدخل جولاني ودفعاتي والأركان وكل ما لديهم من سلاح. سوف نكرر التجربة البطولية لشعبنا الشقيق في لبنان، وسوف تجد دولة الاحتلال ما قاله سيد المقاومة نصر الله أنها أوهن من بيت العنكبوت.
نعم، قلت غزة على قلب رجل واحد، هل هذا ما يفعل عملية إطلاق الصواريخ المتواصلة على الكيان الصهيوني ومستوطناته، ويجعل هذا السلاح يعني استراتيجيا ورادعا حقيقيا أمام تمادي العدوان؟
هذا حقيقي، هناك لقاءات على مدار الساعة على المستوى السياسي بين قيادة كل فصائل العمل المقاوم، وكذلك هناك غرف عمليات مشتركة توزع فيها المهام وتنسق بشكل كامل، وكذلك هناك مساعدات متبادلة حتى في الأسلحة، حتى يكون العمل وافيا وقادرا على إحداث أكبر خسائر ممكنة في هذا العدو، وفي الوقت نفسه إفشال ما ينوي العدو أن يمارسه ضد قطاع غزة. الآن النار بالنار والدم بالدم، معظم المناطق المجاورة أو ما يسمى بغلاف قطاع غزة يواجه مشكلات في الكهرباء، مشكلات بالاتصالات، مشكلات حتى بالكمامات، وكذلك مشكلات في المواصلات ومشكلات في الجوانب الصحية. دولة العدو تعاني ما عاناه الشعب اللبناني الشقيق وما عاناه الشعب الفلسطيني، ولأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال يجري شلل كامل، وهذا لا تستطيع دولة الاحتلال أن تستمر في. هذه دولة تعيش عبر البحر، دولة تتنفس من الخارج، ولا يمكن لها أن تستمر كذلك لمدة طويلة. والمقاومة هنا في غزة خبرت جيدا هذا، وتعلمت أيضا من دروس الأشقاء في لبنان، هي تمارس سيناريو يطيل هذه المعركة إلى أكبر مدى ممكن لتستنزف قوات ومستوطني العدو. الآن هناك قتلى وجرحى بالعشرات وسط الجنود ووسط المستوطنين، وقد يصل للمئات لأنه وصل جراحا تعدى الماء والحبل على الغارب. إذن دولة العدو تواجه مأزقا جديدا لشعب مقاوم. النظام العربي لم يقاوم دولة الاحتلال على مدار 60 عاما. عندما بدأت المقاومة في مجابهة هذا الاحتلال كشف جوهر هذا الجيش الذي لا يهزم، فأصبح يهزم. قوة الردع لهذا الجيش تتآكل، وقدرته أصبحت تحت ضربات المقاومة التي نتابع فصولها المجيدة اليوم.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمود العجرمي الخبير العسكري والاستراتيجي من قطاع غزة. ونبقى في غزة ولكن مع الدكتور حسن عبدو الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور حسن عبدو، هل ترى أن بنيامين نتنياهو فقد ما اعتبر أنه كسبه من خلال اغتيال القيادي الحمساوي أحمد الجعبري، من خلال ما تفاجأ به من حجم فعالية الصواريخ التي استهدفت المستوطنات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من المبكر اليوم التقييم إن كان نتنياهو خسر بالفعل وهذا الرهان أم كسب، لكن الواضح أن نتنياهو كان ضحية تآمر واضح في الحلبة السياسية الإسرائيلية من يمين الوسط ومن اليسار، و خاصة من بيريز وبراك ومفاز الذين دفعوه دفعا إلى هذه الحرب لبداية لتراجع اليمين وإقصاءه عن سلبة الحكم ورئاسة الوزراء. وبالتالي لا يمكن أن نبعد هذه العملية عن التجاذبات والتآمر الذي هو سمة من سمات القادة الصهاينة. لكن يمكن الحديث عن بدايات. صحيح أن نتنياهو أراد من هذه العملية أن يعود إلى المجتمع الإسرائيلي يقول أنه رجل قوي وأنه استطاع أن يقضي على أكبر قائد ضد دولة الاحتلال وهو المقصود القياد البارد والرند أحمد الجعبري. لكن اليوم رد المقاومة الحاسم ووصول الرد إلى تل أبيب والتجمعات الكبرى التي اليوم أصبحت تخضع لنيران المقاومة بدون شك يمثل مأزقا حقيقيا وتحديا وامتحانا صعبا لرئيس الوزراء، حيث هو اليوم أمام إحدى خيارين: إما أن يخرج إلى حرب بلا هدف وبلا نصر تقضي على حياته السياسية، وإما أن يعود ويتراجع أمام ضربات المقاومة أيضا ويفقد مكانته السياسية في الانتخابات القادمة.
نعم دكتور حسن، القسام أعلنت قبل قليل أنها ستزف إلى الشعب الفلسطيني، مفاجأة سارة بعد قليل، سننتظر لنرى ما هي وما شكل هذه المفاجأة. لكن أسألك، من المستفيد من إطالة أمد هذا العدوان؟ هل يعني العدو الصهيوني يستطيع أن يتحمل عبء أطول لهذه المعركة؟
دعني أشرح التكتيك الإسرائيلي تجاه وعدوانه تجاه قطاع غزة. هو منذ أكثر من سنتين كان يقوم باستهداف مجموعة هدفا تكتيكيا أو قائدا بارزا، ثم تقوم المقاومة بالرد على هذا العدوان. ستتدخل الإطفائية المصرية لإطفاء الحريق الذي أشعله الإسرائيلي، وتكون إسرائيل كسبت هدفا تكتيكيا في جولة صغيرة. هي تريد أن تمرر هذا الأمر. استغلت الطرف المصري في هدنة أعلن عنها، وتم الغدر والخديعة في أثناء هذه التهدئة باغتيال القائد البارز والرمز أحمد الجعبري. هي حققت هدفها من اللحظة الأولى لهذه الحرب، وبالتالي هي تسعى للتهدئة حتى تفوز ويعود نتنياهو إلى الإسرائيليين يقول أنني فعلت كذا وكذا وأنني أقوى رجل وعليكم أن تنتخبوني. إذا كان هذا التكتيك نجح هذه المرة وبسرعة تمت التهدئة، أعتقد أن نتنياهو سيكسب. ولكن إذا المقاومة أطالت أمد المعركة ورفضت الخديعة مرة أخرى ورفضت أن تكون ضحية لأي أحد يخدعها مرة أخرى، لا يجوز للمقاومة أن تخدع مرتين في ظرف صغير. لذلك أعتقد أن إطالة أمد الحرب وإدخال كل المنطقة الجنوبية وحتى وصول تل أبيب إلى الملاجئ وتعطيل الحياة اليومية بالكامل في هذا الجزء العزيز من وطننا فلسطين، ضرب رمز سيادة إسرائيل، هذا هو إذلال لدولة الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد أن كل ذلك سيؤدي إلى قلب الحقائق، قلب الحسابات بالكامل. الحسابات الإسرائيلية ستقلب بالكامل، عندها سيخسر اليمين وستبدأ الأزمة الداخلية تتفاقم في إسرائيل. عندها فقط يمكن أن نتحدث عن حفظ نتائج لهذا لرد المقاومة، وأن نحفظ نتائج عمل المقاومة ونحصل على عمل مكافئ لاغتيال هذا القائد الرمز، فقط باستمرار المقاومة لأكبر مدى ممكن ومن خلال تعطيل كل المجتمع الإسرائيلي والتجمعات الكبرى من مطار بن غوريون وحتى جنوب هذه الدولة.
نعم دكتور حسن، أن تصل صواريخ المقاومة إلى تل أبيب واليوم إلى القدس المحتلة مبنى الكنيسة، هل سيكون ذلك عاملا للدفع باتجاه التهدئة والعمل الدولي باتجاه ذهب إلى تهدئة أو هدنة، أم سيكون مؤشر إلى تصعيد أكبر للأوضاع الميدانية؟
أعتقد أننا لم نصل بعد إلى الفصل الأخير من هذه الجولة ومن هذا العدوان. إسرائيل تهدد بحرب برية، أعتقد أن هناك مفاجآت عديدة ستكون بانتظارها. لذلك هناك محتمل أن يكون هناك هزيمة كبيرة للجيش الإسرائيلي ومجزرة لدباباته وألياته، كما حصل في وادي الحجير أذكر في 2006 في حرب تموز هناك استعدادات المقاومة أعدت كثيرا لمثل هذا اليوم. أعتقد بأن هناك إعداد جيد إلى الآن، جسم المقاومة سليم ولم يقع في صفوفها قتل أفراد كسبيل المثال سرايا القدس التي تشارك بعزم في هذه الجولة، لم يسقط منها شهيد واحد رغم كل هذه المشاركة. وهذا القصف لتل أبيب، كتائب القسام أيضا لم يسقط إلا العدد القليل، وجسم الجهاز العسكري سليم بالكامل، الأجهزة العسكرية الأخرى هي ما زالت على نفس القوة، وهذا إن كان يدل فإنما يدل على كفاءة وقدرة واتخاذ كثير من العبر من الحرب الأولى. هذه الممارسات التي تقوم بها المقاومة وهذه الكفاءة، حيث استخدم المقاومون سلاح كورنيت ضد آلية إسرائيلية بكفاءة 100% ودمرت الآلية بالكامل وانسحب المقاومين دون أي خسارة، كل ذلك يؤكد بأن الاحتلال اليوم في مأزق وأن أي تطوير لهذه الحرب ستكون بلا هدف وبلا نصر.
لكن دكتور، إذا شعرت إسرائيل أن طائراتها الحربية لم تحقق لها أهداف المعركة وانتهى بنك العمليات لديها، هل ستكون مدفوعة إلى اجتياح بري واسع للقطاع مع أنباء عن نشر لواء جولاني أيضا؟
على جانب الحدود مع قطاع غزة الطرق مقطوعة تماما، ولا يوجد أي حركة حتى للآليات بين المواقع العسكرية تخوفا من صواريخ المقاومة. الحديث عن حرب برية ربما سابق لأوانه، لأن الحرب البرية على غزة تحتاج إلى ما يشبه نقل مدينة بالكامل على جانب حدود قطاع غزة، وبالتالي لم نرى مثل هذه المشاهد. صحيح أن هناك حرب إعلامية ونفسية على الشعب الفلسطيني يمكن أن نميزها بسهولة، ولكن أن يتم زج الجيش الإسرائيلي في حرب برية أعتقد أنه مسألة محتملة، ولكنها ليست قريبة وستكون بداية لخسارة كبيرة ومخاطرة على القيادة السياسية الإسرائيلية بشكل واضح وكبير.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبدو، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من قطاع غزة. في مصر تظاهر الآلاف في مختلف المحافظات المصرية إحياء لفعاليات ما أسموها جمعة نصرة غزة، وذلك تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة. أبرز تلك التحركات في ميدان التحرير الذي وصلت إليه مسيرات كانت انطلقت من جامع الأزهر وحطت أمام مقر الجامعة العربية قبل أن تتلاقى الحشود في ميدان التحرير، وأرفع المتظاهرون في الميدان شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتدعو الشعب الفلسطيني إلى الصمود والمقاومة.
هو رد فعل غير عادي ما كناش تعودنا عليه قبل كده، ولكن مش هو دوت اللي يرضي طموح الثورة والثوار، لا احنا عايزين رد فعل يحقن دماء المسلمين في غزة.
عايز ابين للعالم كله اعتراضي على اللي بيحصل في غزة، لان اللي بيحصل هناك ده ما ينفعش. احنا مهما كنا كلنا يا اخو في العقيدة، كلنا يا اخو في الاسلام، اللي ما بيننا دي مجرد جرة قلم على الخريطة، حتة ورقة كده رسموا عليها جرة قلم على دي مصر في فلسطين.
نرجع كده النهاردة عشان نصرة اخواننا في غزة واللي بيحصل في ارض فلسطين، مش مستوى سياسي بس، مستوى شعبي.
وشهدت مختلف المدن الإيرانية تظاهرات دعم للشعب الفلسطيني وتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد عبر المتظاهرون الإيرانيون عن فخرهم بالمساندة التي تقدمها حكومة بلادهم للمقاومة الفلسطينية.
الشارع الإيراني نصرة لفلسطين وتضامنا مع أهالي غزة. التظاهرات التي عمت كافة المدن الإيرانية دعت لوقفة إسلامية وعربية من أجل إيقاف العدوان ودعم المقاومة بكافة أشكالها، معبرين عن فخرهم بالمساندة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية للمقاومة الفلسطينية.
هذه الأيام أيام الإمام الحسين عليه السلام، فكما انتصر الدم على السيف أيضا سينتصر دم المقاومة على سيف سيف الصهاينة.
نحن نفتخر بصواريخ ودعم إيران للمقاومة التي زلزلت عرش الطغاة. نحن نشعر بالفخر والعزة.
كما قال الإمام الخميني: إسرائيل يجب أن تزول، ونحن سنقف مع المقاومة حتى آخر نقطة من دمائنا.
الشارع الإيراني الذي يعيش حربا اقتصادية وحصارا دوليا أعلن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين وإرسال المساعدات لأهالي غزة تعزيزا لصمودهم ومقاومتهم.
لا خيار سوى خيار المقاومة، ودعوات لدعم صمود الشعب الفلسطيني وخاصة غزة التي تعيش حرب انتقام وتصفية حسابات.
الموقف الرسمي الإيراني أدان بشدة العدوان الصهيوني على غزة، داعيا إلى مقاطعة إسلامية وعربية لكافة أشكال التطبيع مع كيان العدو والتحرك دوليا للضغط على الصهاينة وحملهم على وقف عدوانهم على غزة.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
هذه العبارات تعني أن لا طريق للعزة والكرامة إلا عبر المقاومة، ونحن سندعم هذا الخيار.
مصادر برلمانية رأت أن الهجوم الصهيوني رد فعل على فشل كافة المخططات الغربية الهادفة لضرب محور المقاومة وإضعافه. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
في لبنان تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بحث خلاله الطرفان العدوان على قطاع غزة وسبل التضامن والدعم للشعب الفلسطيني في مقاومته وصموده. هذا اتصل الرئيس بري برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل معزيا ومشددا على أهمية الصمود ودحر العدوان عن غزة. ومعنا من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى الصواف، تكتيكات الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة وتصيب أهدافا دقيقة في عدد من نقاط العدو، هل هو ناتج، وأنت متابع لتفصيلات حركات المقاومة في القطاع، ناتج عن وحدة العمليات المشتركة التي أنشئت وهي يمكن لأول مرة تخضع لهذا التنسيق والدقة في العمل الميداني؟
هو مع أهمية تشكيل غرفة العمليات بين قوى المقاومة الفلسطينية، وهذه واحدة كنا كمراقبين أو كشعب فلسطيني نتمناها، وهي قد تم الاتفاق عليها. أنا أعتقد أن السبب في ذلك هو أن لدى المقاومة الآن أدوات قتالية مختلفة عما كانت عليه، وزاد في حسنها هذا التوافق الفلسطيني بين قوى المقاومة على بناء استراتيجية المواجهة. أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لدى القوى الفلسطينية المقاومة حتى لا تؤخذ كل على حدة، وحتى يكون ما لديها من إمكانيات على قلتها مؤثرا في هذا العدو، وأن يكون هناك تكتيك في استخدام هذه الأدوات بحيث يعني لا تذهب هكذا هدرا، وبل تكون بشكل منسقا وبشكل فيه تبادل للأدوار بين كافة القوى كل حسب إمكانياته وظروفه. أعتقد أن الذي يجري على الأرض الآن يعطي مؤشرات إيجابية على وحدة قوى المقاومة في مواجهة الاحتلال، وعلى ما يبدو أن هناك خطوطا تناسقية بين الجميع ربما لاحظها الشارع الفلسطيني ولاحظها من يراقب الوضع الفلسطيني بشكل عام.
نعم أستاذ مصطفى، إذا كان لدى المقاومة هذه القدرات الواسعة وأيضا الخيارات المتعددة بعد امتلاكه كم من السلاح النووي، لكن ماذا لو أطال العدو أمد الحرب وأيضا وسع من دائرتها وذهب أيضا مع الجو إلى اجتياح بري واسع؟ ونلاحظ حتى الساعة أن طريقة عمل الطائرات الحربية الإسرائيلية أقل حدة، وقد تكون أهدافها يمكن ضمن بنك يعني يتجاوزه العدو بقليل دون ما نعرفه عنه في عدوانه واعتداءاته السابقة.
العدو الإسرائيلي على ما يبدو على الأقل في هذه المرحلة وعلى مدى أيام قليلة قادمة سيبقى على نفس الاستراتيجية التي اعتمدها في مواجهة المقاومة، وهو القصف من علو واستخدام الجو والبحر والقصف بالمدفعية. أما موضوع التوغل البري، أنا أعتقد أن للاحتلال الصغير حسابات ربما اختلف عما كانت عليه سابقا. فكما أشرت، وأنا هنا أريد أن أؤكد أن العدو الإسرائيلي عادة ما كان يستخدم طائرات الأباتشي في أي تصعيد على الجانب الفلسطيني، وربما كان غالبية الذين يرتقوا شهداء يرتقون من خلال القذائف الصاروخية من قبل طائرات الأباتشي. هذه الطائرات حتى اللحظة هي مختفية عن سماء غزة، وهذا يعطي دليلا واضحا بأن الاحتلال على قناعة تامة بأن لدى قوة مقاومة وضباط أرضية للطائرات. وقد أعلنت القسام أنها أسقطت طائرة استطلاع وأصابت طائرة عسكرية. هذه القضايا تجعل الاحتلال يفكر كثيرا في الاجتياح البري، لأن الاجتياح البري بدون غطاء جوي وخاصة اعتمادا على طائرة الأباتشي يصبح اجتياحا فاشلا. فلذلك لابد من البحث عن خيار آخر. حتى طائرات الـ 16 عندما تقصف قطاع غزة تقصف عن مسافات عالية جدا ولا تهبط مستويات تكون في مدى القاذفات أو المضادات الجوية. وهذه مسائل تجعل الاحتلال دائما يكون دقيقا في حساباته. ولكن أنا في ظني أن الاحتلال لو أقدم على عملية برية لن تكون نزهة، هذه واحدة، وفي نفس الوقت لن تكون بمستوى 2008-2009. ربما يختار بعض المناطق التي يظن أنها مرابط للصواريخ أو المناطق التي تحقق له استراتيجية الرد بشكل أقوى.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إعادة لعناوين النشرة. عشرات الغارات السجونية على غزة، ورئيس الوزراء المصري يزورها متضامنا. صواريخ المقاومة مجددا في تل أبيب، واجتماع للجنة الخارجية والأمن في الملجأ. حكومة العدو تعلن القدس منطقة عسكرية، وتظاهرات تعم مختلف العالم الإسلامي. ابقوا معنا في هذه التغطية المستمرة لتداعيات وأحداث عدوان قطاع غزة، ولمزيد من المتابعة هذا موقعنا على الانترنت amana.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.